إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح باب الخيار من كتاب البيوع من متن عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو إلغائه، طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو إلغائه، فهذا هو الخيار، أي تخيير الطرفين البائع والمشتري، أو تخيير أحدهما في فسخ البيع أو إمضاء البيع. والخيار كما عرفنا في الدرس الماضي ينقسم إلى أقسام، وهذه الأقسام ثمانية، تكلمنا عن ثلاثة منها في الدرس الماضي، ونواصل اليوم بإذن الله تعالى الحديث عما تبقى من أنواع الخيار. فأما الأنواع الثلاثة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي فهي خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب. فأما خيار المجلس فمعناه أنه إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشتري في المجلس وتم العقد، فلكل واحد منهما الحق في إلغاء العقد قبل التفرق من المجلس، قبل أن يتفرق من هذا المجلس أو أن يخرج أحدهما من هذه الغرفة التي وقع فيها العقد، أو هذا المحل الذي وقع فيه العقد. فما دام الطرفان داخل المجلس الذي وقع فيه العقد فهما بالخيار بعد توقيع العقد والاتفاق عليه، لا يزال أمامهما فرصة لفسخ هذا العقد إذا رغب أحدهما في عدم إمضائه وإلغاء ما تم الاتفاق عليه، فله ذلك ما دام في المجلس. ويعني قال بهذا النوع من الخيار الشافعي وأحمد رحمهما الله، واستدل على ذلك بأحاديث مر ذكرها في الدرس الماضي. والنوع الثاني وتكلمنا عنه أيضا هو خيار الشرط، هو خيار الشرط، وهو أن يشترط أحد المتبايعين أن له الخيار مدة معلومة، مدة معلومة، يعني يتم الاتفاق بين المتبايعين البايع والمشتري على أن أحدهما أو على أن كليهما على حسب الاتفاق له حق رد المبيع خلال مدة معلومة يتفقان عليها، وإن طالت هذه المدة فيتفقان على تحديد المدة. فمثلا يتفقان على أن لهما الخيار لمدة ثلاثة أيام أو لمدة شهر أو لمدة سنة على حسب ما يتفقان. وهذا النوع من الخيار وخيار الشرط قال به الأئمة الأربعة رحمهم الله. والنوع الثالث وتكلمنا عنه أيضا في الدرس الماضي وهو خيار العيب، خيار العيب، بمعنى أن الرجل إذا اشترى سلعة ثم وجدها معيبة فإن من حقه أن يرد هذه السلعة المعيبة إذا يعني كان هذا العيب موجودا في السلعة وقت العقد لكنه لم يعلم به، يعني البائع لم يعلمه بهذا العيب واشترى السلعة على انها سليمة او على ان بها عيوبا اخرى، لكن هذا العيب المعين لم يعلم به، وكان العيب هذا قديما موجودا بها وقت العقد ولم يعلم به المشتري، فمن حقه حينئذ ارجاع المبيع واسترداد الثمن او اخذ الارش، كما هو المذهب انه يجوز له ان يأخذ الارش، يعني الفرق بين قيمة السلعة السليمة وقيمتها معيبة، يعني يمكن ان يرد السلعة ويأخذ الثمن، او يتفقان على ان المشتري يبقي السلعة ويأخذ يعني قيمة العيب الذي عنده في السلعة، ان هذا العيب كان سينقص من الثمن ربعه او عشره او خمسه او كذا، فيأخذ يعني الفرق، يسترد هذا الفرق من البائع. فتكلمنا على هذه الانواع الثلاثة من انواع الخيار. وبالنسبة لخيار العيب، فنضيف ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى انه لا يستحق المشتري الارش الا في حالة يعني تلف المبيع او عدم القدرة على استرداد السلعة، يعني اذا كانت السلعة يمكن ردها فيكون امامه اختيار واحد فقط، وهو ان يرد السلعة ويأخذ الثمن الذي دفعه، اذا وجد بالسلعة عيبا لم يعلم به وقت الشراء فيكون امامه خيار واحد فقط، وهو ان يرد السلعة ويأخذ الثمن. اما اذا كانت السلعة لا يمكن ردها لكونها حدث فيها مثلا تلف اخر اثناء وجودها عند المشتري، او يعني ضاعت السلعة او سرقت او كذا، لكنه كان قد اكتشف بها عيبا لم يعلمه به البائع، فهنا يستحق الأرش لأنه لا يمكن أن يعيد السلعة، فيأخذ الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة. طيب هذه الأنواع الثلاثة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي من أنواع الخيار، اليوم نواصل الحديث عن أقسام الخيار، وقد وقفنا عند النوع الرابع وهو ما يعرف بخيار التصرية او خيار التدليس، خيار التدليس او خيار التصرية او المصراة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء رضيها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، قال: فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. طيب هنا هذا النوع يسمى خيار التصرية كما ذكرنا، أو خيار المصرة، أو يسمى خيار التدليس. فالتصرية المقصود يعني عموما هنا بالتصرية هو يعني في حالة بيع ما يحلب، من إبل وبقر وغنم وغيرها، فالتصرية هو الامتناع عن حلبها مدة قبل البيع، حتى يمتلئ ضرعها باللبن، ثم يبيعها البائع، يبيع البقرة أو الشاة أو الناقة وضرعها منتفخ باللبن لأنه لم يحلبها، له يومان أو ثلاثة أيام لم يحلبها، تجمع فيها اللبن. فهذا النوع من البيوع فيه خديعة للمشتري، لأن المشتري إذا رأى ضرعها ممتلئا لبنا يحسب أنها تأتي بهذه الكمية من اللبن كل يوم، يحسب أنها يعني تحلب هذا المقدار كل يوم، أنها كل يوم يمتلئ ضرعها بهذا المقدار من اللبن، فيشتريها على هذه الحالة أو على هذا الظن. فإذا حلبها في اليوم الأول وانتظر أن تأتي بهذه الكمية في اليوم الثاني، فوجئ بأن كمية اللبن في اليوم الثاني وما بعده أقل بكثير مما رآه وقت الشراء. فهذا النوع فيه تدليس يعني تزوير، ونوع من الخديعة للمشتري عن طريق التزوير وإظهار الشيء على خلاف حقيقته. فلهذا يسمى خيار التصرية أو خيار المفراه، والمفراه هي يعني هو اسم للشاه أو الناقة أو البقرة التي فعل بها هذا، التي فعل بها التصرية، أو خيار التدليس لأنه يشمل صورا أخرى عديدة. التصرية هذه يعني نوع من الأنواع من أنواع التدليس، لكن التدليس له صور عديدة كلها تلحق بالتصرية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فيقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضوا الإبل والغنم، لا تفضوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضوا الإبل، يعني لا تفعلوا بها هذا، يعني لا تجمعوا الحليب في ضرعها عن طريق الامتناع من الحل قبل عرضها للبيع بمدة بغرض أن تخدعوا المشتري وليتوهم المشتري أنها تأتي بهذا القدر من اللبن كل يوم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فمن ابتاعها بعد ذلك، من اشترى يعني شاة مفراة أو ناقة مفراة أو بقرة مفراة أو غيرها، فهو بخير النظرين، يعني يخير بين أمرين، ينظر يعني في أيهما أصلح له ويكون له الخيار فيهما، فهو بخير النظرين. إن شاء أمسكها، يعني إذا شاء أمسكها على حالها، يعني قد يرضى المشتري إذا يعني وجد القدر الذي تحلبه يعني مناسبا له وكافيا له، ووجده كافيا له، فيمكن أن يرضى بهذا ويقبل يعني المبيع على حاله، يقبل الشاه أو الناقة على حالها. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، إذا سخطها يعني لم تعجبه واكتشف أنه دلس عليه وزور عليه، فالحكم حينئذ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يردها ويرد معها صاعا من تمر، ويرد معها صاعا من تمر. وهذا الخيار له مدة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 3 أيام، وذلك لما جاء في نفس الحديث في رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو بالخيار ثلاثة أيام، يعني إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وهذا يعني مدته 3 أيام، خلال 3 أيام كما ذكرنا. فإذا مضت 3 أيام ولم يرد المشتري السلعة، خلاص معناه أنه قد رضيها على حالها، فليس له أن يردها بعد ذلك. طيب، فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المشتري ان يرد المفرة وان يرد معها صاعا من تمر، وهذا الصاع من التمر هو عوض عن اللبن، عوض عن اللبن الذي يعني انتفع به، عوض عن اللبن الذي انتفع به المشتري، فيرد عوضا عنه صاعا من التمر. الصاع 4 أمداد والمد ملء كفي الرجل المعتدل، فيرد يعني المفرة ويرد معها صاعا من التمر. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقدار يعني قطعا للنزاع بين البائع والمشتري حول كمية اللبن الذي كان في الضرع. يعني الآن المشتري أخذ كمية من اللبن كانت مجموعة في الضرع، فهذه الكمية من اللبن قد تقل وقد تكثر ويقع الخلاف في مقدارها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حدد هذه الكمية بصاع من التمر. وهنا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للتمر لأنه أشبه، يعني قيل يعني من الحكمة فيه أنه أشبه شيء باللبن، من جهة أنه يؤكل يعني بغير حاجة إلى يعني طبخ مثلا، يعني ليس مثل البر او يعني او الذرة او الارز او كذا او غيرها من الاصناف، تحتاج الى يعني طهي او تحتاج الى خبز وكذا، لكن التمر يعني يؤكل مباشرة، فهو في هذا يشبه اللبن، وكذلك فيه حلاوة يعني وفيه يعني بعض الشبه باللبن. فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد العوض بصاع من تمر، وتمسك بهذا من قال من الفقهاء، يعني وهم من قال من الفقهاء وهم كثير، يعني من الفقهاء قالوا لا يجزئ الا صاع التمر، لا يجزئ الا صاع التمر، لان النبي صلى الله عليه وسلم حدده عوضا. لكن يعني قال بعض الفقهاء يرد معها صاعا من تمر او صاعا من غالب قوتهم، صاعا من غالب قوتهم، يعني يقول ليس بالضرورة ان يرد صاعا من تمر، ولكن يمكن ان يلحق به يعني صاع من اي نوع اخر من انواع الاقوات، يعني يكون عوضا عن اللبن الذي اخذه. لكن يعني كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد الامر بصاع من تمر قطعا للنزاع، لانه لو اعطى صاع من تمر ليس للبائع ان يعترض ويقول اللبن الذي كان مجموعا في الضرع واخذته كان يساوي كذا او يساوي اكثر او اقل، بل يجب عليه ان يرضى، لان هذا العوض هو الذي حدده هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فرض ان المشتري اراد ان يرد مثلا صاعا من برز او من ارز او اقل او اكثر، فهنا يمكن للبائع ان يعترض ويقول اللبن الذي اخذته كان اكثر يعني من هذا وكذا. فالمقصود انه يعني ان الصحيح انه يقتصر على العوض الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا ايضا وقع خلاف بين الفقهاء فيما لو اراد المشتري ان يرد اللبن الذي حلبه، يعني حلب اللبن ولم يأكل منه شيئا وابقاه عنده الى اليوم التالي، ثم جاء اليوم التالي وجد يعني كمية اللبن التي في ضرع الشاه ليست مثل الكمية التي كانت في اليوم الاول، فعلم انه خدع، فهل له ان يرد الشاه ويرد معها اللبن الذي حلبه؟ فهنا يعني هنا قال يعني اكثر الحنابلة وهو المشهور يعني في المذهب، قالوا يمكن ان يرده بحاله، قالوا لان صاع التمر جعله النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن جعله عوضا عن اللبن، فإذا رد اللبن فخلص يعني هنا إيه يعني لا حاجة إلى العوض، لأن التمر سيكون عوضا عن اللبن، فما دام اللبن موجودا بحاله فيمكن أن يرده. والقول الآخر وهو قول جماعة من أئمة المذهب قالوا لا يجبر على قبول اللبن، لا يجبر على قبول اللبن، لأنه يعني باع اللبن متصلا بالبهيمة، كان وقت أن باعه كان متصلا بالبهيمة، فكان يعني في مأمن من أن تصيبه الآفات. لكن المشتري عندما سيعيد اللبن فإنه سيعيده يعني بعد أن حلب، فيكون عرضة للتلف يعني والتغير وكذا. فعلى كل حال يعني الأحسن هو الاقتصار على العوض الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاع من التمر. قال فإن علم بتصريتها قتل حلبها ردها ولا شيء معها. إن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها، يعني لو أن المشتري يعني اكتشف أن الشاة مصرة أو أن الناقة مصرة قبل أن يحلبها، فخلص هنا يردها ولا يرد معها شيئا، لأن صاع التمر إنما كان عوضا عن اللبن الذي أخذه، وهو لم يأخذ شيئا، فلهذا ليس عليه أن يرد شيئا من العوض. و يعني هذا الأمر حكى ابن عبد البر الإجماع عليه، والحديث أيضا يشير إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في رواية عند البخاري قال وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر، يعني معناها أن هذا الصاع من التمر عوض عن هذه الحلبة. طيب هذا ما يتعلق بالتصرية. فخلاصة يعني ما يستفاد من مما جاء في المصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل يعني حقا للمشتري أن يرد السلعة إذا تبين له أنه دلس عليه، أنه دلس عليه يعني حصل نوع من التزوير والخداع، فإذا اكتشف هذا بعد الشراء فمن حقه أن يرد السلعة. فلذلك كما ذكرنا فإنه يلحق بالمصرة كل أنواع التدليس. فيقول في هذا المؤلف رحمه الله وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه، وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحن ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هنلاجة والفهد صيود أو معلم، أو أن الطائر مصوت ونحوه. فبين المؤلف رحمه الله أن خيار يعني التصرية يجري أيضا في كل مدلس، كل مدلس، وهذا يعني من التدليس وهو يعني التزوير، وهو التزوير والغش، ويعني عن طريق التزوير والغش وإيهام المشتري بأن السلعة على صفة ليست هي عليها في الحقيقة. فيقول وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه، يعني المشتري لا يعلم بهذا التدليس، وإنما اكتشفه بعد الشراء، وإنما اكتشفه بعد الشراء، فيكون له الحق في رد المبيع، سيكون له الحق في رد المبيع. لكن مسألة يعني صاع التمر مسألة حيث صاعد تمر، هذه فقط في حق المصرة، هذه فقط في حق المصرة، لأنه كما ذكرنا سينتفع باللبن، فإذا ردها سيردها ناقصة عما أخذها. فهذا النقص يعني حدد النبي صلى الله عليه وسلم مقابله بصاع التمر، لكن لا يلحق بها ما عداها من أنواع المبيعات الأخرى. يعني لو اشترى جارية أو رحل أو كذا وتبين له أنه يعني غش فيها ودلست عليه، فإنه يردها على حالها ولا يرد معها شيئا، لا يرد معها شيئا. فضرب المؤلف رحمه الله أمثلة بأنواع من التدليس، فيقول كجارية حمر وجهها، في حالة بيع الرقيق لو باعه جارية وحمر وجهها يعني ليوهمه أن وجهها حسن وهو ليس كذلك، يعني كان المشتري ظن أن هذه الحمرة طبيعية في وجهها، فلما بقيت عنده زالت هذه الحمرة وتبين له أن وجهها يعني على لون آخر وأنه خدع فيها. قال أو سود شعرها، يعني كانوا في ذلك الوقت يعني يرغبون في الشعر الأسود، كان يعني أرغب عندهم من غيره من الألوان، فلو أن شعر الجارية مثلا كان يعني على غير اللون الأسود فسوده، أو كانت قد شابت يعني حصل فيها شيب فصبغ شعرها ليداري هذا العيب ويظهرها صغيرة، أو جعده تجعيد الشعر يعني جعله يعني متسنيا، فأيضا كانوا يرغبون في هذا النوع من الشعر. يعني فإذا كانت الجارية ذات شعر يعني مسترسل يعني شعر ناعم يعني ومرسل، وهذه تكون أنقص ثمنا من ذات الشعر المجعد، فجعد شعرها بحيث يوهم أنها ذات شعر مجعد، جعل فيه تسنيات يعني خفيفة وكسرات يعني خفيفة وشيء من هذا القبيل. فالمقصود يعني لو أن البائع يعني زوق السلعة ونمقها وحسنها بحيث يعني تبدو على خلاف حقيقتها. قال أو رحن ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. معروف أن الرحى هي التي يطحن بها القمح ونحو من الحبوب، تطحن بالرحى وتكون عبارة عن يعني حجرين يعني ضخمين ثقيلين ويوضع بينهما الحد فيطحن. فهذه الرحى يعني كانت تدار يعني إما بالدواب وإما أن تدار بالماء، وكيفية إدارتها بالماء يجعل لها يعني مراوح، وهذه المراوح متصلة بالرحى بسير، وبعدين المراوح هذه يرسل عليها الماء، يعني يكون مثلا ترعة أو يعني نهر صغير أو شيء من هذا القبيل فيه ماء جار، فيجعل في هذا الماء الجاري يجعل فيه مراوح، هذا الماء يحرك هذه المراوح فتدور، وبعدين إذا دارت المراوح تكون متصلة بسير يؤدي إلى الرحى من بعيد، فتدور الرحى إذا دارت هذه المراوح. يعني بعضهم كان يجعلها تدور بالريح، وبعضهم يجعل الرحى تدور بالماء أو تدور بالدواب أو كذا. فالمقصود أنه يعني لو يعني جعل سدا، بنى سدا بحيث يعني يتجمع الماء الكثير، وعندما جاء المشتري لمعاينة الرحى فتح هذا السد فجرى الماء بقوة، فصارت الرحى تدور بسرعة وبقوة، فالمشتري خدع في هذه الرحى وظن أنها يعني تدور بهذه السرعة دائما، فبعد أن اشتراها وجد أن الماء يعني لا يجري بهذه السرعة، وبناء عليه فإن الرحى لا تدور بهذه السرعة، فالمقصود أنه خدع بهذا. قال قال وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه، يعني لو غشه عن طريق وصف المبيع بصفة يزيد بها الثمن فلم يجدها فيه كصناعة في العبد أو كتابة، يعني اشترى عبدا وادعى البائع أن هذا العبد نجار يحسن مثلا النجارة أو أنه حداد يزيد الحدادة أو أنه كاتب يحسن الكتابة، قال أو أن الدابة هملاجة، والهملاجة يعني ضرب من المشي، نوع من المشي فيه يعني تبحتر و يعني و يعني كان مرغوبا يعني عندهم أو كذا، فلو اشترى يعني دابة على أنها هملاجة يعني تسير يعني هذا النوع من السير، والفهد صيود أو معلم، اشترى فهدا على أن هذا الفهد صيود يعني أو معلم قد علم الصيد ويستطيع أن يصيد ويمسك المصيد يعني لصاحبه لا يأكله لنفسه، أو أن الطائر مصوت باعه طائرا على أن هذا الطائر يعني ذا صوت حسن فاشتراه على هذا، ثم تبين بعد ذلك أن المبيع ليس على هذه الصفة. هذه أمثلة يعني أكثر منها المؤلف رحمه الله، والأمثلة على هذا كثيرة وخاصة في واقعنا هذا، يعني هناك ألوان من الغش التجاري بحيث أن البائع يوهم المشتري أن السلعة على صفة أو على هيئة يعني مرغوبة عند المشتري، إذا اشترى السلعة تبين له بعد ذلك أنها على خلاف الحقيقة يعني. ففي كل هذه الحالات يعني إذا اكتشف المشتري أنه يعني وقع ضحية لهذا التدليس فله الحق في إمساك السلعة وله الحق في ردها واستبداد الثمن الذي دفعه. طيب يأتي بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع الخيار، ويسمى خيار البيع بتخبير الثمن، خيار البيع بتخبير الثمن، بتخبير الثمن يعني بالإخبار عن الثمن. أحيانا بعض البيوع يتوقف فيها الثمن الذي سيدفعه المشتري على معرفة الثمن الذي اشترى به البائع، هناك بعض البيوع يتوقف فيها الثمن الذي سيدفعه المشتري على الثمن الذي اشترى به البائع لأن بينهما اتفاقا على هذا، على أنه على حسب يعني الثمن الذي اشترى به البائع سيتحدد مقدار الثمن الذي سيدفعه المشتري. يعني هذه الأنواع من البيوع قبل أن نقرأ ما قاله المؤلف نفيد يعني أن هذه الأنواع من البيوع أربعة ذكرها الفقهاء، وهي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. فأما بيع التولية فالمقصود به البيع برأس المال، يعني أحيانا يتم الاتفاق بين الطرفين على أن المشتري سيأخذ السلعة برأس مالها، يعني البائع مثلا كان اشترى بضائع يعني ويريد أن يدخل في تجارة وبعدين يعني لم يعني غير رأيه أو كذا وانصرف عن التجارة، ولكن في نفس الوقت لا يريد أن يخسر، لا يريد أن يخسر ويريد أن يبيع ما اشتراه برأس ماله. فإذا اتفق يعني الطرفان على أن المشتري سيأخذ السلعة برأس مالها فهذا يسمى بيع التولية، هنا لابد وأن يذكر له البائع رأس المال بصدق، لأنه إذا أخبره بزيادة فسيكون المشتري قد خدع. النوع الثاني هو الشركة من أنواع البيوع التي يخبر فيها عن رأس المال، الشركة هو المقصود به هنا بيع حصة من السلعة بقسطها من رأس المال. يعني مثلا البائع اشترى قطعة أرض كبيرة ثم أراد أن يبيع نصفها برأس بقيمة يعني نصف رأس المال. فالآن مثلا هذا البائع عنده مثلا قطعة أرض تساوي مثلا أو مساحتها هكتاران مثلا أو قيراطان. فيقول البائع مثلا أنا اشتريت هذين القيراطين مثلا بمئة ألف، فالقيراط الواحد قيمته 50,000. فيقول مثلا للمشتري ادخل معي شركة في هذه الأرض يكون لك نصفها ب50,000 لأن اشتريتها ب100,000 وأنت تشتري نصفها ب50,000. فهذا النوع يسمى الشركة. والنوع الثالث المرابحة، وهو البيع برأس المال وزيادة، إما زيادة معينة أو زيادة نسبة مئوية من رأس المال. يعني مثلا البائع يقول مثلا أنا اشتريت هذه السيارة ب10,000 وأريد أن أربح فيها 10%، أو أريد أن أربح فيها 1,000، يعني يحدد مبلغا معينا يريد أن يربحه فيها أو نسبة مئوية 20%، 50%، حسب ما يتفق. فإذا اتفق المشتري مع البائع على أنه سيعطيه ما دفعه وزيادة مبلغ كذا أو نسبة مئوية من رأس المال، فهذا يسمى بيع المرابحة. والنوع الرابع هو بيع المواضعة. المواضعة ومعناه يعني أن يبيعه السلعة بأقل من رأس مالها بمبلغ معين أو بنسبة مئوية. يعني البائع مثلا عنده سلعة يدعي مثلا أنه اشتراها ب10,000 ويقول يعني أنا سأبيع هذه السلعة بخسارة، سأخسر فيها 1,000 أو سأخسر فيها مثلا خمس قيمتها نسبة يعني منها أو مبلغ معين سيخسره فيها. فهنا المشتري محتاج إلى أن يعلم رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة. ففي كل هذه الأنواع من البيوع للتولية والشركة والمرابحة والمواضعة، هذه بيوع يحتاج فيها المشتري إلى أن يخبر بالثمن. فلو حصل أن خدعه البائع وأخبره بثمن بأنه يعني بأن رأس مال السلعة كذا أو أنه اشترى السلعة بكذا، واتضح للمشتري بعد ذلك أن البائع لم يشتري السلعة بهذا المبلغ الذي ذكره، فهنا يكون المشتري قد خدع، لأنه بناء على الثمن الذي حدده البائع ترتب على هذا الثمن الذي دفعه المشتري. فإذا تبين المشتري أن البائع قد أخذ السلعة بأقل مما ذكر، فحينئذ يكون له الحق في الخيار، يمكنه أن يبقي السلعة ويمكنه أن يردها لأنه قد خدع فيها. فهذا هو النوع الخامس من أنواع الخيار، هو خيار البيع بتخبير الثمن. فيقول المؤلف رحمه الله عن هذا النوع، يقول ولو أخبره بثمن المبيع، ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة. يعني هنا لو أن إنسانا اشترى من آخر سيارة وبائع السيارة يبيعها بيع مرابحة. عرفنا بيع المرابحة انه يبيعها يعني على ان يربحه المشتري نسبة مئوية مثلا من قيمتها. فلو فرضنا ان الاتفاق هو على ان يربحه 20% من قيمة السيارة، فادعى البائع انه اخذ السيارة مثلا ب10,000. طيب 20% من قيمتها 2,000، فالمشتري الان دفع للبائع 12,000 اللي هي قيمة السيارة شاملة رأس مالها 10,000، والربح الذي اتفق عليه هو 20% من قيمتها، فدفع 12,000. طيب لو بعد ذلك اكتشف المشتري ان البائع قد اشترى السيارة ب5,000 فقط، فهنا من حق المشتري ان يطالب البائع برد الزيادة ورد حظها من الربح. يعني اذا لما كانت السيارة ب5,000 معناه انها اذا بيعت ستباع ب6,000، هي 5,000 زائد 20% من قيمتها اللي هو 1,000، فتكون قيمتها 6,000، وهو في الحقيقة اشتراها ب12,000. فيكون من حق المشتري ان يرد له البائع كم 1,000 معنى ولا؟
نعم، يرد عليه 5,000 زائد 2,000.
لا مش 5,000، 6,000 واضح؟ لأن هو يعني هيشتريها بخمسة زائد 20% من قيمتها ربحا، فكان المفروض أنه سيشتريها ب6. هو دفع مثلا 12 على أساس أن البائع ادعى أن قيمتها 10 والربح 20% اللي هو 2,000، يبقى معناها يعني أنه اشتراها ب12,000، فهو سيعيد مش هيعيد الربح كله، لن يعيد الربح كله، ولكن نسبة من الربح مقابل النسبة التي خلع فيها من رأس المال. هذا معنى حظ بالزيادة وحظها من الربح. حظها يعني نسبة من الربح اللي تساوي مقابل يعني النسبة التي خلع فيها من رأس المال. يعني فالخلاصة ان هذا الحكم يعني في حالة ما اذا خلع في بيع المرابحة، يعني غشه البائع في الثمن واخبره بثمن مخالف للحقيقة. طيب قال وان بان انه غلط على نفسه خير المشتري بين رده واعطائه ما غلط به. يعني البائع بعد ان باع السلعة، بعد ان باع مثلا لو فرضنا السيارة مثلا باعها ب10,000، وكان اتفاق كما ذكرنا على ان الربح 20%، معناه ان الربح 2,000، فالمشتري دفع 12,000. طيب البائع بعد ما باع السيارة ب12,000 رجع قال للمشتري انا اخطأت، انا حسبت ان انا اشتريت السيارة ب10,000، وبعدين رجعت الاوراق وكذا اكتشفت ان انا اشتريتها ب11,000 ب11,000 وليس يعني وليس ب10 كما ذكرت. طيب لما تكون السيارة قيمتها 11,000 يبقى المفروض على حسب الاتفاق ان الربح 20%، يبقى السيارة هتباع بكم؟
2,200.
تباع السيارة بكم؟ ب2,000؟ 2,200. هذا الربح يعني، لكن معناها تباع ب 2,200 زائد رأس المال 13,200 مثلا يعني. فهو الآن يعني الرجل اشتراها ب 12,000، وبعدين البائع الآن يطالب ب 13,200. واضح يا اخوانا؟ يعني المقصود ان البائع مثلا باعها على ان رأس المال 10 والربح 20%، فالمشتري اخذها بناء على هذا ب 12، وبعدين البائع قال انا اكتشفت ان انا اخطأت وهو كان رأس المال 11 وحط عليها ربح 20% هيبقى 13 و200. فالان يعني بين الخلاف على 1200 اللي هي الزيادة هذه، الخلاف على 1200، فهنا يخير المشتري بين رد السلعة يقول له لا انا لا اقبل ان انا اشتريها ب 13 و200، انا قبلت بها لانها ب 12 سعرها مناسب، فيخير المشتري بين ان يرد السلعة ويأخذ ما دفع وبين ان يعطي البائع ما غلط فيه. يمكن يعني المشتري يعطي البائع 1200 وهي التي ادعى انه يعني اخطأ فيها، فيمكن للمشتري ان يعطيه 1200 او يرد اليه السلعة ويأخذ ما اخذ ويأخذ ما يعني ما دفع. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، مسألة يعني اذا غلط البائع، فيعني عن الامام احمد رحمه الله رواية انه لا يقبل قول البائع في الغلط الا ببينة تشهد ان رأس ماله عليه يعني على ما قاله. يعني رواية عن الامام احمد انه لا يقبل ادعاء البائع انه غلط في الثمن الا ببينة يأتي بشهود يشهدون له يعني على صدق ما قال، او يأتي بوثائق يعني تثبت ايه قوله. وعن الامام احمد رواية اخرى انه يقبل قول البائع مع يمينه اذا كان معروفا بالصدق، وان لم يكن معروفا بالصدق فقد جاز البيع. الرواية الثانية هذا فيه تفصيل، اذا كان البائع معروفا بالصدق ولم يعهد عنه الغش والخداع من قبل فالقول قوله مع يمينه يصدق فيما يقول، واما اذا كان البائع معروفا بالخداع فانه لا يقبل ادعاءه. وعن الامام احمد رواية ثالثة انه لا يقبل قول البائع حتى ولو كان معروفا بالصدق واقام بينة، لا يقبل قوله حتى يصدقه المشتري الا اذا المشتري يعني صدقه، لكن اذا لم يصدقه المشتري لا يقبل قول البائع. وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله. فهنا وقع يعني الخلاف في هذه المسألة، يعني كما ذكرنا مسألة ادعاء البائع انه غلط على نفسه ومطالبة البائع للمشتري بمزيد من الثمن. طيب قال وإن دام أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. يعني مما يدخل أيضا في مسألة البيع بتخبير الثمن، مما يدخل في مسألة خيار البيع بتخبير الثمن أن الثمن يعني كما هو معلوم يختلف الثمن الحال عن الثمن المؤجل، الثمن الحال يختلف عن الثمن المؤجل. فلو ان البائع قال للمشتري انا اشتريت هذه السيارة ب10,000 ويعني اريد ان ابيعها واربح فيها مثلا 10%، اريد ان ابيع هذه السيارة مثلا ب11,000 بناء على اني اشتريتها ب10,000 واريد ان اربح 10% فاريد 11,000. فالمشتري اخذها دفع 11,000 واشتراها، ثم بعد ذلك تبين للمشتري ان البائع اشتراها ب10,000 نعم ولكن مؤجلة وليست حالة، اشتراها بالتقسيط ب10,000 بس، ولما جاء باعها للمشتري باعها على ان يعني ب11,000 نقدا، والحقيقة ان البائع اخذها ب10,000 ولكن مؤجلة. فهنا المشتري خدع لان هو اشترى ب10,000 مؤجلة، هذا معناه انها لا تساوي 10,000 نقدا. فهنا المشتري تبين له انه خدع، فيخير اذا يعني تبان ان البيع مؤجل ولم يخبره البائع بالتأجيل فالمشتري له الخيار بين رده وامساكه، يعني بين ان يرد السلعة ويأخذ الثمن الذي دفعه، يرد السيارة ويأخذه دفع 11,000 يرد السيارة ويأخذ 11,000، وبين امساكه بالثمن حالا وبين ان يمسكها بالثمن الذي اتفق عليه، يعني يخير بين الرد وبين ان يمسكها على حالها، يعني هو اشترى السلعة واكتشف انه خدع، اما ان يرضى بما حصل ويقبل السلعة يعني السلعة على ما هي عليه، واما ان يردها ويأخذ الثمن الذي دفعه. وهناك رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله انه اذا كان المبيع قائما فهو مخير بين الفسخ واخذه بالثمن مؤجلا. الرواية الثانية عن الامام احمد قال لا، المشتري يخير بين فسخ العقد وبين ان يبقي السلعة عنده على ان يكون الثمن الذي عليه مؤجلا، كما ان البائع اشتراها ب10 مؤجلة خلاص يبقى المشتري اشتراها اربحه يعني 1000 واخذها ب11، بس تكون مؤجلة ايضا بحيث تكون صفة البيع مثل صفة الشراء. قال وان علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الاجل. في نفس الرواية التي ذكرناها الأخيرة عن الإمام أحمد أنه إذا كانت السلعة قائمة فيخير بين الفسخ وبين يعني تأجيل الثمن على المشتري كما هو مؤجل على البائع. طيب لو أن السلعة بعد أن اشتراها المشتري تلفت عنده خلاص لا يمكنه أن يردها، فقال خلاص يحبس المال بقدر الأجل، برضو الثمن يصبح مؤجلا على المشتري كما هو مؤجل على البائع. طيب هذا كان النوع الخامس من انواع الخيار. طيب النوع السادس من انواع الخيار وهو خيار اختلاف المتبايعين في الثمن. النوع السادس من انواع الخيار خيار اختلاف المتبايعين في الثمن. قال وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ، ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه، إلا أن يرضى بما قال صاحبه. طيب هذا نوع سادس من انواع الخيار وهو خيار اختلاف المتبايعين في مقدار الثمن. طيب صفة هذا النوع من الخيار صفة هذا النوع من الخيار انه يعني بعد الاتفاق يعني على العقد، بعد الاتفاق على العقد وقع الخلاف بين المتبايعين في مقدار الثمن، وقع الاختلاف بين المتبايعين يعني بين البائع والمشتري في مقدار الثمن. فقال البائع مثلا بعته ب10 والمشتري قال لا انا اشتريته ب8، يعني وقع خلاف يعني اتفق خلاص على انهما مثلا على ان زيدا سيبيع سيارته لعمرو، وبعدين اتفق على هذا وبعدين وقع بينهما خلاف، جاء مثلا عمرو هذا جاء ب8,000 واعطاها لزيد اللي هو صاحب السيارة، صاحب السيارة قال لا احنا اتفقنا على ان السيارة ب10، والمشتري يقول لا احنا اتفقنا انها ب8، وقع الخلاف بينهما ولم توجد بينة، ليس هناك يعني شهود يشهدون لاحدهما، فإذا وجدت بينة تشهد بقول أحدهما فالذي معه البينة قوله هو المقدم، يعني قوله هو المقدم إذا كان معه بينة. لكن إذا لم يكن معهما بينة، إذا لم يكن معهما بينة، فهنا القول المشهور في المذهب كما قال المؤلف تحالفا، يعني يحلف كل واحد منهما، يحلف كل واحد منهما. طيب المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني الأصل في الدعاوى لو أن إنسانا ادعى على آخر شيئا وحضر عند القاضي، فالقاضي يطالب المدعي أن يأتي ببينة، يقول للمدعي مثلا ذهب مثلا رجلان إلى القاضي وأحدهما يدعي على الآخر مبلغا من المال، أحدهما يقول فلان هذا أخذ مني 1000 دولار ولم يردها، فالقاضي يطالب المدعي بالبينة، يقول هل عندك بينة على ما تقول؟ فإذا كان معه بينة حكم له بها، إذا لم يكن معه بينة فهنا تكون اليمين على من أنكر، يقال يعني للطرف الآخر هل تقر يعني بما يدعيه عليك المدعي؟ طبعا إذا أقر خلاص ألزم بإقراره، طيب لم يقر وأنكر فيطالبه باليمين، القاضي يقول له احلف أنك لم تأخذ منه هذه 1000 وأنها ليس عليك يعني 1000 دولار له، فإذا حلف على هذا خلي السبيل. طيب هنا لماذا قال يعني تحالف؟ فالجواب يعني لأن كل واحد منهما مدع ومنكر في نفس الوقت، يعني كل واحد منهما مدع ومنكر، يعني البائع يدعي أن الثمن 10 وينكر أن الثمن 8، والمشتري يدعي أن الثمن 8 وينكر قول البائع أن الثمن 10، فكل واحد يعني يدعي على الآخر شيئا، يعني المشتري يدعي على البائع أنه باعه 8 وينكر ادعاء البائع أنه باعه 10، والبائع يدعي أنه باع 10 وينكر قول المشتري أنه اشترى 8، وهكذا. يعني على المشهور في المذهب قالوا يعني يحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، البائع يحلف ما بعته 8 وإنما بعته 10، وبعدين بعد ذلك المشتري يحلف أنه لم يشتريه 10 وإنما اشتراه 8، فهذه صفة التحالف. فإذا تحالف صار لكل واحد منهما الخيار بين أن يرضى بما قال صاحبه وبين أن يفسخ البيع، له الخيار في أن يفسخ البيع، ويمكنه أن يمضي الصفقة ويرضى بما قال صاحبه. طيب فهذا يعني كما ذكرنا هو المشهور في المذهب في هذه المسألة. والقول الآخر في هذا الموضوع أن القول قول البائع، أن القول قول البائع ويصدق البائع أو يتردان البيع، يعني إما أن يقبل المشتري كلام البائع ويعطيه الثمن الذي طلبه، وإما أن يرد السلعة، لكن لا يجبر البائع على كلام المشتري. وهذا القول الثاني يعني هو قول مشهور في المذهب أيضا، بل قدم في كثير من الكتب على أنه هو المذهب وهو ظاهر المذهب، وهو الموافق للدليل، هو الموافق للدليل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث يعني المذكور عندكم، قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. ونبه الشيخ ناصر رحمه الله على أنه ليس في شيء من كتب الحديث لفظة تحالفة، لأن بعض فقهاء الحنابلة يعني تناقل بعضهم عن بعض رواية للحديث فيها إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة تحالفة، وبناء على هذا أخذوا بهذا وقالوا بالتحالف بأن يحلف كل واحد من الطرفين، لكن في الحقيقة لفظ تحالفة لا ذكر له في شيء من كتب الحديث، لا أصل له. الحديث فيه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع، فإذا معنى هذا أنه يقال للمشتري إما أن تأخذ السلعة يعني بالثمن الذي قاله البائع، وإما أن تردها وإما أن تردها، لكن ليس لك أن تدفع أقل مما قال البائع. وحينئذ يعني لا حاجة للتحالف يعني، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أساس يعني دليل التحالف دليل يعني ضعيف. طيب، هذه أنواع الخيار التي ذكر عن المؤلف وهي ستة. بقي نوعان من الخيار، بقي نوعان من الخيار يعني لم يذكرهما المؤلف، نشير إليهما إشارة سريعة. النوع السابع من أنواع الخيار خيار الاختلاف في صفة المبيع، خيار الاختلاف في صفة المبيع يعني أيضا قد يحصل اختلاف في صفة المبيع بين المتبايعين، ليس في الثمن ولكن يعني يحصل الخلاف في الصفة. فمثلا يقول عندما يأتي وقت تسليم المبيع، فمثلا جاء البائع مثلا اتفق مثلا على شراء سيارة معينة والمشتري مثلا دفع عربونا او كذا، والاتفاق على السيارة بصفة معينة ونوع معين وموديل سنة معينة وكذا، وبعدين وقت التسليم جاء البائع وسل ومعه السيارة بصفة اخرى موديل اخر او نوع اخر او فيها الصفات يعني ليست هي التي اتفق عليها، وجاء ليسلم المشتري مبيعا على الصفة التي يدعيها البائع، فالمشتري قال لا، الصفة التي اتفقنا عليها كذا وكذا وليست هذه الصفة، فوقع الخلاف بين البائع والمشتري في صفة المبيع. فهنا ايضا يثبت الخيار للخلف في الصفة، يثبت الخيار للخلف في الصفة، وهو قول اكثر العلماء، وبه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ونفس الخلاف حصل في هذا النوع من الخيار، هل يتحالفان ويفسخ البيع او القول قول البائع او يتردان البيع، وصحيح ان القول قول البائع او يتردان البيع، يعني نفس الحديث الذي مر ذكره حديث ابن مسعود رضي الله عنه ينطبق على اختلاف الثمن وينطبق ايضا على الاختلاف في الصفة اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه. فهنا يعني القول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القول ما قال البائع او يتردان البيع، اما ان يرضى المشتري ويأخذ السلعة التي عينها البائع ويقبلها المشتري بنفس الثمن او يتردان البيع، أو يفسخ البيع كله. لا هذه ليست هذه السلعة التي اتفقنا عليها وكذا، ويرد البيع، وإذا كان المشتري دفع شيئا من الثمن يرد إليه ويفسخ البيع، أو يرضى المشتري بقول البائع، لكن لا حاجة إلى التحالف. طيب النوع الأخير من أنواع الخيار ونختم به درس اليوم إن شاء الله، هو خيار الغبن. خيار الغبن، والمقصود بخيار الغبن المقصود بخيار الغبن، الغبن أيضا يعني نوع من الخديعة، الغبن يعني نوع من الخديعة، والمقصود به يعني الخسارة. الإنسان يشتري السلعة بخسارة، لكن يعني هو خدع فيها من غير أن يخدعه البائع، يعني البائع ما يعني لم يخبره بشيء خلاف الحقيقة في رأس المال ولا كذا، لكن مجرد أنه ذهب المشتري يشتري سلعة، قال مثلا المشتري قال بكم هذه السيارة، فالبائع قال أنا أبيعها مثلا ب10,000، فالمشتري أخذها، وبعد أن اشتراها تبين له أنها في السوق تساوي 5 أو تساوي 8 أو تساوي 4، لكن المشتري لم يخبره بثمن، البائع أقصد لم يخبره بثمن يعني خلاف الحقيقة، فلهذا هذا نوع آخر من أنواع الخيار. تقول الغبن إذا الإنسان يعني اكتشف بعد أن اشترى شيئا مثلا ب5 اكتشف أنه يساوي 3، أو بعد أن اشترى شيئا ب3 اكتشف أنه يساوي 2 وهكذا، فهذا يسمى خيار الغبن. وهذا النوع من الخيار يعني قال به الإمامان أحمد ومالك رحمهما الله. وأما الإمام أحمد رحمه الله ففي مذهبه وقع خلاف في مقدار الغبن، يعني الإنسان لو اشترى سلعة وبعد أن اشتراها تبين أن سعرها في السوق أقل من السعر الذي اشترى به، فكما ذكرنا عند الإمامين مالك وأحمد له الخيار في أن يرد السلعة ويأخذ الثمن أو يقبل بها على حالها. طيب كما هو معلوم فإن أسعار الأسواق يعني تتفاوت، ويعني لا يعتبر غبنا إذا كان يعني الفرق يسير مما جرت العادة بتفاوت الأسعار في مثله، يعني مثلا شيء مثلا يباع مثلا في محل مثلا ب$100 وفي آخر ب$99 وفي آخر ب$101 وكذا، فهذا يعني غبن يسير مما يعني يغتفر مثله، وجرت العادة يعني أن الأسعار تتفاوت بمثله. لكن إذا كان الغبن فاحشا فالإنسان اشترى شيء ب100 وتبين أنه يباع ب50 مثلا، فهذا غبن فاحش، فمن حقه أن يرد السلعة لأنه غبن فيها. ففي مذهب أحمد وقع خلاف على أقوال يعني في مقدار الغبن الذي يبيح رد السلعة ويبيح الخيار، فبعض الحنابلة قالوا الثلث إذا غبن بالثلث، وبعضهم قال بالربع، وبعضهم قال بالسدس، وبعضهم قال ما عده التجار في عرفهم غبنا، وهذا الأخير هو الصحيح أن المرجع إلى العرف أنه لا يقدر يعني بثلث، إذا غبن في ثلث القيمة، يعني اشترى حاجة مثلا ب100 واتضح أنها تساوي مثلا أقل من 66 وثلث مثلا، فحينئذ يكون له الخيار، لكن لو اشترى مثلا ب100 واتضح أنها تساوي 86 ليس له الخيار على هذا، عندما قال يعني التحديد بالثلث، وبعضهم قال بالربع، وبعضهم قال بالسدس، وبعضهم قال يعني المرجع في هذا إلى العرف. والإمام مالك رحمه الله حدد الغبن الذي يبيح الخيار بالثلث، في مذهب مالك رحمه الله حدده بالثلث، وكما ذكرنا الصحيح أن المرجع في هذا إلى العرف. وأما الإمامان أبو حنيفة والشافعي فلا يثبت عندهم في الغبن خيار، يعني لو إنسان اشترى السلعة بثمن واتضح أنها تساوي السوق أقل من هذا ليس له الخيار، حتى لو برضا وده يعني عرض عليه هذا الثمن والثاني قبل فخلاص ليس له الخيار. وخيار الغبن له ثلاث صور، صورة تلقي الركبان وتكلمنا عنها من قبل، ان بعض التجار يأتون ببضائع من بلدة اخرى فيذهب بعض الناس يعني لاستقبالهم خارج البلد وشراء البضائع منهم، والتجار لا يعلمون اسعار البلد ويفاجئون بعد ذلك بانهم باعوا الاشياء يعني غبنوا فيها وخسروا فيها خسارة بينة. ونوع اخر وهو النجش تكلمنا عنه من قبل، يعني اذا كان الغبن هذا بسبب نجش يعني دخل ناس زادوا في السلعة لا يريدون شرائها، بقى عرض السلعة في المزاد ودخل ناس يعني متواطئون مع البائع ورفعوا الاسعار وارتفعت الاسعار على المشتري، فهذا نوع ايضا من الغبن. ونوع ثالث وهو المسترسل في البيوع، المسترسل في البيوع والمقصود به يعني الرجل الذي يصدق البائعين، يعني عنده يعني تصديق للبائعين في كل ما يقولون ويعني يغبن غبنا بينا في البيوع بسبب يعني انه يصدق البائعين ولا يتحرى ولا يعني يقارن الاسعار ولا شيء وينخدع كثيرا بسبب هذا. وقد ورد في شأن المسترسل في البيوع حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل وهو حبان بن منقذ رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابة، اذا بايعت فقل لا خلابة، لا خلابة يعني لا خديعة. وجاء في رواية ثم انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فان رضيت فامسك وان سخطت فردد. فبقي هذا الرجل حتى ادرك عثمان وهو ابن 130 سنة، فكثر الناس في زمن عثمان، فكان اذا اشترى شيئا فقيل له انك غبنت فيه رجع فيشهد له رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار ثلاثا فترد له دراهمه. فالمقصود ان هذا الحديث يعني حجة المالكية والحنابلة في اثبات هذا النوع من الخيار هو خيار الغبن، فهذا رجل كان يغبن في البيوع، يعني الناس يبيعون الحاجة اللي تساوي 5 يبيعونه اياها ب10 وهو يسترسل في البيوع، يعني لا يعني يفاصل او يماكس يعني في الثمن ولا يقارن الاسعار وياخذ الشيء ثم يتبين له بعد ذلك انه خدع فيه. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحق في رد السلعة وقال له ان يشترط على من باعه يقول لا خلابة، يعني بيعني لا تخدعني و يعني بالثمن الذي هو الثمن المعروف في الأسواق يعني. فبهذا ينتهي الحديث عن الخيار وأقسامه وأحكامه ونتوقف هنا اليوم إن شاء الله. هل في سؤال؟
كان سؤال سريع بالنسبة لي خيار التطرية.
نعم.
إذا كان حلبها أكثر من مرة فهل ايضا يعطي صاع من التمر ام
شيخ؟ لا يرد الا صاع من التمر فقط ايا كانت كمية اللبن التي اخذها.
وسؤال ثاني، انا ارى يعني تشابه بين خيار التطرية وخيار العيب، يعني اذا كان خيار العيب علم به البائع
نعم
ففي هذه الحالة ايضا لا يعطيه اي عوض.
نعم اذا كان يعني اشتراها مصراتا وهو يعلم انها مصراه واخذها على انها مصراه وهو يعلم وقبل بها بهذا الثمن خلاص لكن الكلام على انه اذا اكتشف انها مصابة، يعني اذا اكتشف انها مصابة هنا يكون وقع يعني عليه تدليس وخدع يعني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة لخيار الاختلاف، انا اعرض عليك هذه الصورة جس فقط اريد ان اتأكد ان هي نفس الصورة ولا لا. اذا كان يعني احد الاشخاص عرض على شخص انه يأتيه بسيارة بشكل معين،
نعم،
ثم الشخص المطلوب منه اتى بسيارة غير الشيء الذي طلب منه،
نعم،
فهل على الشخص الطالب ان يرد البيع او يأخذ
كما ذكرنا؟ يعني هذا هو نفس خيار الاختلاف في الصفة، خيار اختلاف المتبايعين في صفة المبيع اللي هو النوع السابع حسب الترتيب الذي ذكرناه. فالحكم يعني على المشهور في المذهب او يعني على يعني احد القولين في المذهب يعني انهما يتحالفان، والقول الثاني وهو الذي رجحه شيخ الاسلام وهو الذي دل عليه الحديث، وهو يعني ان القول قول البائع او يتردان البيع، يعني يتحالفان ويتردان البيع، او القول قول البائع او يتردان البيع، يعني في الحالتين المشتري اما ان يرضى بما قال البائع واما ان يرد السلعة لا يقبلها، ويكون من حقه في هذه الحالة.
حتى ولو شهد على ذلك يعني بعض الناس،
احنا ذكرنا يعني ان هناك استثناء، يعني اذا اتى البائع بشهود يشهدون له، شهود عدول يعني يشهدون له ان هذه السلعة هي التي اتفقا عليها، خلاص القول قول البائع ما دام معه.
لا بالنسبة للبائع المشتري، يعني المشتري هو
المشتري اتى بشهود، خلاص هذا احرى، يعني المشتري اصلا من حقه ان يرد بغير شهود.
نعم.
اذا اتى بشهود يكون يعني اولى ان له الحق في عدم قبول هذه السلعة.
جزاكم الله خير.
وجزاكم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.